بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء مما التزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود، ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه. قال رحمه الله: فصل. والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على شروط البيع. تقدمت الشروط السبعة التي مرت بنا، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود. في هذه الجملة عدة مسائل. قال: ولا يصح بلا حاجة. فالأمر له ثلاث أحوال: أن يكون بحاجة، كأن يحتاج إلى سترة يواري بها سوأته، أو طعام بحاجة ماسة إليه. الحالة الثانية أن يكون حال اضطرار، وجود مضطر لأكل وشرب ونحوه. هذا جائز على كلام الشيخ، والعقد صحيح. أما إذا كان غير محتاج وليس عليه ضرر في تأجيل البيع والشراء، يقول الشيخ: ولا يصح بلا حاجة. لا يصح أن يبيع وهو غير محتاج ولا يشري. من هو هذا؟ قيد. قال: ممن تلزمه الجمعة. قال: ممن تلزمه الجمعة، يعني ممن تجب عليه الجمعة، سواء كان هو البائع أو المشتري. يؤخذ منه أن الذي لا تلزمه الجمعة يصح بيعه، كلو كان أحد المتعاقدين امرأة والآخر صبي، أو كان مريضا أو مسافرا، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة فتصح عقودهم. إذن النهي لأجل عدم فوات صلاة الجمعة. وكذلك الخطبة. قال: بعد ندائها الثاني. قبل النداء الثاني يصح ويجوز. ما الدليل؟ قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمر بالذهاب ويحرم التشاغل عن الذهاب، ونهى عن البيع. فلما نهى عن البيع فالنهي يقتضي الفساد. الدليل على الحرمة ظاهر، نهى ربنا تبارك عن ذلك، والأصل في النهي التحريم. الدليل على عدم الصحة ممن تلزمه الجمعة أن الله عز وجل نهى، والأصل أن النهي يقتضي الفساد. قال: وتصح سائر العقود. إذن الأمر متعلق بأي شيء؟ بالبيع والشراء. أما سائر العقود فتصح، كعقد الإجارة، مع أن الإجارة هي به منفعة الحقيقة، الرهن، الصلح، كذلك النكاح، الحوالة، الوكالة إلى غير ذلك. لماذا؟ يقول: لأن النص ورد في البيع والشراء. يكون أيضا التشاغل في هذه العقود قليل، غالبا يكون نادرا، وفي نفس الوقت أنه قليل قد لا يشغله عن الصلاة. إذن هذا هو توجيهه. وحينما قال بعد ندائها الثاني، لماذا أخرج النداء الأول؟ لأن النداء الثاني الذي يكون عند دخول الخطيب هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل إذا نودي للصلاة أي النداء الثاني. أما النداء الأول قد كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. القول الثاني في المسألة أن البيع يصح بعد النداء الثاني يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة لكن مع الإثم. وهذا القول رواية عن الحنابلة يتمسك بالأصل، الأصل صحة البيع، والنهي لا يقتضي الفساد مطلقا كما مر بنا، إنما يقتضي الفساد إذا كان عائدا على ذات الشيء كبيع الميتة وبيع الخمر، فيقال أنه يقتضي الفساد، أو عائدا على شرطه. فمن شروط صحة البيع التي مرت بنا في الدرس الماضي الرضا، فلو أكره لا يصح إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالصحيح صحة البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة مع الإثم، وهذا القول رواية ثانية عند الحنابلة. القول وسائر العقود لهم رواية ثانية أن سائر العقود كالبيع، ولا شك لو قلنا أن البيع بعد الجمعة لا يصح فسائر العقود من باب أولى. العلة هي عدم التشاغل عن الصلاة، فإذا كانت العلة عدم التشاغل عن الصلاة فلا فرق بين بيع وإجارة وصلح وهبة وغيرها من الأشياء التي يمكن تأجيلها. وحينما قال الشيخ ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء، إذن الأمر على التحريم، والأمر كما قلت لا يتعلق بالنسبة للتحريم بالبيع والشراء، كذلك الأشياء الخاصة بالشخص كالتشاغل بصناعة وغيرها. وناخذ من قول الشيخ ضابط في باب البيوع، ما أشغل عن واجب فهو محرم، ما أشغل عن واجب فهو محرم، سواء كان الواجب يتعلق بحق الخالق تبارك وتعالى كالاشتغال عن صلاة الجماعة، الاشتغال عن صلاة الجماعة ممن تجب عليه الجماعة، أو كان حقا لمخلوق إذا اشتغل به أدى ذلك إلى ترك واجب عليه لمخلوق أيضا يحرم، كما لو أن الموظف في عمله الوظيفي يشتغل بالبيع، قد يكون هذا متصور في زمان عن طريق التجارة الإلكترونية، فلو أخل بواجبه في العمل سواء كان موظفا عاما أو خاصا حرم عليه البيع. قال الشيخ ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة، ولا يصح يحرم ولا يصح بيع عصير، كل أنواع العصيرة أو عنب، العنب لم يعصر، لمتخذه خمرا يعني لشخص يحول هذا العصير أو يحول هذا العنب يجعله خمرا. التحريم ظاهر لقول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن مسألة لا يصح لأن العطف على ما مضى، قال ولا بيع أي ولا يصح بيع عصير، راجع إلى قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، والصحيح أن هذا البيع صحيح توفرت فيه شروطه لكنه بيع محرم فيصح البيع مع الإثم، فالأصل صحة البيع، فلو كان هذا الشخص لا يتخذ خمرا كان العقد صحيحا، إذن الشروط متوفرة، إنما النهي لأمر خارج عن البيع فشروط البيع متوفرة. فلذلك القول بعدم صحة بيع العصير والعنب بمن يتخذ خمرا هو مفردات الحنابلة، ورواية ثانية أيضا عند الحنابلة وقول الجمهور أنه يصح مع الإثم، فلو باع صح مع الإثم. قد يقول قائل ما ثمرة الخلاف، هو معصية، ما ثمرة الخلاف إذا قلنا صح أو لم يصح؟ ثمرة الخلاف في مثل هذه المسألة على ما يترتب بعد ذلك، مثلا لو العصير أو العنب ارتفع ثمنه وأراد البائع الأول أن يرده، إن قلنا أصلا أن العقد لم يصح هو ماله يرده وغنمه له، لكن إن قلنا لا أن العقد صحيح ما الإثم فليس له ذلك. إذن ثمرة كونه نقول صح العقد أو لم يصح في هذه المسألة وفي غيرها هو ما يترتب على ذلك من غنم أو غر، والأمر لا يتعلق ببيع العصير، كذلك كل ما يتعلق بما يعين من يصنع الخمر سواء يتعلق بأواني أو يتعلق بآلات أو مواد يضيفها إلى الخمر. الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم على عصره، قال ولا سلاح في فتنة، أي ولا يصح بيع سلاح في فتنة للآية، كونه محرم الأمر ظاهر، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، كونه لا يصح لأن النهي يقتضي الفساد. والسلاح بالفتنة الرواية الثانية عند الحنابل الصحة، وهذا هو الصحيح، لأنه بيع توفرت فيه الشروط يصح مع الإثم. ما الدليل على أنه يصح مع الإثم؟ أشير إليه إن شاء الله بعد قليل. والمقصود بالسلاح كل أنواع الأسلحة، سواء ممن تقتل الفرد أو الجماعة، ممن كان يستخدم في اليد كالسكين وما مضى من الأسلحة، أو يستخدم استخداما آليا. وحينما قال في فتنة، أي في فتنة بين المسلمين، والفتنة بين المسلمين عامة، قد تكون مثلا التقاتل بين شخصين لطلب الملك، هذا داخل في باب فتنة، فيحرم مساعدتهم ببيع أو بغيره. أيضا الفتنة إذا كانت في أمور جاهلية أو قبلية بين مجموعتين من المسلمين، هذه كلها تدخل في باب الفتنة. وحينما قال ولا بيع سلاح في فتنة، الأمر لا يتعلق بالبيع، الهبة، العارية، كلها تدخل في الحكم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم على باب البيع. وحينما قال ولا سلاح في فتنة، الأمر لا يتعلق أيضا بالفتنة، يحرم أن يبيع سلاح لقاطع طريق، يحرم أن يبيع سلاح لكافر محارب. ما الدليل على أن بيع العصير والسلاح في الفتنة يصح مع الإثم؟ كما ذكرت قبل قليل النصوص العامة، ومنها وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالأصل هو صحة البيع والحل، فمن حرم أو أفسد البيع عليه الدليل. مما يدل على صحة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح عقودا قد نهى عنها، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. والحديث في مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، ومع ذلك قال فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع، هذا بيع منهي أن يصححه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعه فهو بالخيار بعد أن يحتلبه، إن شاء أمسك وإن شاء رده وصاعا من تمر. في رواية لمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. تصرية الإبل والغنم من باب التدليس، لأن مشتري يظن أن الحليب كثير كما هو ظاهر في الضرب، ثم يتبين له خلاف ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الخيار، فإن شاء أمسك وإن شاء رد، والخيار هو فرع عن صحة البيع. وحينما قال الشيخ ولا بيع عصير أو عنب ولا سلاح في فتنة، نأخذ منه ضابط في باب البيوع، وهو حرمة بيع ما يتخذ معصية، ما يتقوى به على المعصية فهو محرم، سواء هذه الأشياء أو كان غيرها. والأمر كذلك في سائر العقود، وكذلك في التبرعات، فإذا كان الشخص ينتفع به في المعصية يحرم البيع عليه، وكذلك سائر العقود لعموم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحينما قال الشيخ لمتخذه خمرا وسلح في فتنة، الأمر لا يخلو من أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يعلم أنه يتخذه خمرا، يعلم أنه يستعين به على المعصية، يعلم أنه اشترى موسى الحلاقة لأجل أن يحلق لحيته، يعلم أنه اشترى هذا الطبق الفضائي لأجل أن يشاهد فيه ما حرم الله عز وجل، كأن يصرح هو يقول بعني موسى ليحلق لحيتي، بعني طبقا لأشاهد فيه ما حرم الله عز وجل. ما الحكم؟ فالحكم كما ذكر الشيخ محرم للآية. الحالة الثانية أن يعلم أنه لن يتخذه في معصية، هذا في أقل الأحوال الحل إن لم يكن مستحبا. مثلا لو قال بعني موسى لأحلق به إبطي وعانتي، فالبيع في هذه الحالة إن لم يكن مستحبا فهو مباح، مستحب لأنه تعاون على البر والتقوى. إن أتى مثلا للشخص وقال بعني هذه الساعة لأهديها لأبي، أن البيع في أقل الأحوال مباح إن لم يكن مستحبا. فإذا علم أنه لن يستخدمها في المعصية فالأصل الإباحة في البيع وسائر العقود مثل الإجارة، أجره بيتا، أجره سيارة، أجره استراحة، أيضا في باب الصيانة، صان له جهاز هاتف، جهاز يشاهد فيه، إلى غيره من الأشياء. الحال الثالثة أن لا يعلم، يستوي عنده الأمر، نقول احتمال أنه يستخدمه في المعصية، واحتمال أنه يستخدمه في أمر مباح أو في طاعة، وهذا هو الغالب في تعامل الناس، صاحب البقالة، صاحب الآلات الإلكترونية، صاحب الورشة لصيانة الأجهزة، كلهم غالبا من هذا البعض، يأتي الشخص ويشتري منه حاجة، يطلب منه أن يصلح جهازه، ويسأل بأي شيء ستستخدمه، فالأصل في ذلك الحل. إذن هذه قاعدة، ما يستخدم في باب الحلال وباب الحرام، والشخص لا يعلم هل هو يستخدمه في باب الحلال أو في باب الحرام، فالأصل الحل. ما الدليل؟ الدليل الأصل، فالأصل في البيع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه نصوص عامة. أيضا مما يدل عليه خصوص حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى حلة سيراء مع عطارد التميمي يبيعها عند باب المسجد، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، قال يا رسول الله لو اشتريتها تجمل بها الوفود من الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يلبسها من لا خلق له، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء أي من حرير، فأرسل إلى عمر حلة، والحلة ثوب يكون من قطعتين إزار ولدة، هذه الحلة في كلام العرب، فأرسل إلى عمر بحلة، وأرسل إلى علي وإلى أسامة بن زيد، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه بحلة، قال يا رسول الله أبعثت لي بهذه وقد قلت في حلتي عطارد ما قلت، قال ما بعثتها لتلبسها، إنما بعثتها لتنتفع منها وقال لتصيب منها. علي رضي الله تعالى عنه شققها خمرا لنسائه، أتى أسامة رضي الله تعالى عنه وقد لبس هذه الحلة من حرير، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر معاذ، قال يا رسول الله أنت أعطيتني، قال ما أعطيتك لتلبسها، إنما لتشققها خمرا لنسائك. والحديث الصحيح شاهد من ذلك، حلة الحرير تستخدم في لبس الرجال وهي محرم، تستخدم في لبس النساء وهي مباحة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بيعها عند باب المسجد، وكذلك أهداها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يدل على ما يستخدم في الحلال والحرام الأصل فيه الحل، هذا الأصل إذا كان الشخص لا يعلم هل سيستخدم في باب الحلال وباب الحرام. الحال الرابعة أن يغلب على ظنه أنه يستخدمها في باب الحرام، يغلب على ظنه، ما الحكم؟ تعارض أمر الأصل هو الحل، وهنا غلب الظن، يغلب على ظنه أنه سوف يستخدمها في الحرام، عندنا يقين الحل وعندنا شك هل هو سيستخدمها في باب الحلال والحرام، فأيهما نرجح؟ محل خلاف بين العلم، هل نتمسك بالأصل نقول الأصل هو حل البيع حتى يثبت أنه يستخدمها في الحرام، أو يقال يعمل بغلبة الظن، هذا محتمل، ونفسي أخيرا تميل إلى الحل تمسكا بالأصل، وهو أن الأصل الحل، ونرجع لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه القاعدة العامة لأصحاب المحلات على اختلاف تجاراتهم في الأشياء التي تستخدم في باب الحلال والحرام، لا تخلو من أربعة أحوال، إذا علم أن يستخدمها في باب الحرام يحرم، إذا علم أن يستخدمها في باب الحلال يجوز، إذا استوى عنده الأمران فالأمر على الجواز، إذا شك وغلب على ظن أن يستخدمها في باب الحرام ما الحكم؟ اللي يظل والله أعلم الجواز. على هذا صاحب البقالة يبيع أمواس حلاقة، يبيع قداحات يستخدمها المدخن يستخدم في البيوت، كذلك أصحاب محلات الهاتف، أصحاب الأجهزة الإلكترونية، يقال في تجارة هؤلاء أنها مباحة وليست محرمة، هل نقول يكره التجارة في هذه الأشياء؟ لا، الأصل فيها الإباحة، لكن على التفصيل الذي ذكرته هذا اللي يظل والله أعلم في هذه المسألة. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا يصح وكذلك محرم أن يبيع عبد رقيق ما صفة هذا العبد أن يكون مسلما؟ إذا كان العبد كافرا جاز، أن يبيعه لكافر إذا باعه لمسلم جاز. ما الدليل؟ الدليل عموم قول ربنا تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا شك أنه إذا باعه سوف يكون له سبيل عليه، فهو سيده يأمره وينهاه. اشترط الشيخ حالا واحدة، قال: لا يعتق عليه. إذا كان يعتق عليه بمجرد الشراء يجوز بيعه. من الذي يعتق بمجرد الشراء؟ هو إذا اشترى الشخص رحما محرم عليه. إذا اشترى رحما محرم عتقت عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى رحما محرما فقد عتقت عليه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا لو باع الابن المسلم على أبيه الكافر، ما الحكم؟ صح، لأنه سيعتق عليه بمجرد العقد. لو باع شخص امرأة تكون عمة للكافر، امرأة رقيقة مسلمة بيعت على عمها الكافر، ما الحكم؟ يصح، لأنه بمجرد الشراء ستعتق عليه. وكذلك لو كانت أخته أو أمه أو عمته أو غيره. إذن القاعدة العامة: لا يصح أن يباع العبد المسلم على الكافر إلا إذا كان سيعتق عليه بمجرد البيع. مصلحة العتق راجحة، فتخصص عموم الآية، والآية ولن يجعل الله هذه خبر بمعنى الأمر. وحينما قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، نأخذ منه فائدة: ما فيه إذلال وإهانة للمسلمين يحرف، يكون من العقود المحرمة. لكل عقد فيه امتهان الكافر للمسلم وإذلال المسلم يكون محرما، سواء كان في البيع أو في غيره من العقود. قال: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه. يقول يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فالتحريم ظاهر، لكنه قال لا يصح لعجل أن النهي يقتضي الفساد. بيعه على بيع أخيه، صفة بيعه على بيع أخيه أن يبيع شخص على شخص سلعة، باع عليه مثلا بـ20، بعت هذا الكتاب على أبي المهند بـ20، فقال أبو فهد لأبي المهند: أبيعه عليك بـ19، ما الحكم؟ يحرم. أو قال: أبيع عليك بـ20 نفس الكتاب لكن نسخة محققة أفضل من هذه النسخة، أو نسخة مجلدة ليس غلافها ورق، فيحرم. متى لا يصح؟ قالوا: إذا كان في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط. وفي خيار المجلس سوف ينسخ العقد، وخيار الشرط لو اشتراها بشرط 3 أيام يحرم عليه ذلك في خيار الشرط، لأنه سوف ينسخ العقد. فإذا فسخ العقد أضر بأخيه المسلم، والأصل هو حرمة الإضرار. بعد ذلك يكون يصح ويجوز، والصحيح التحريم مطلقا حتى بعد زمن الخيارين، لأنه يوغر نفسه على أخيه، وربما بحث عن مآدير لأجل أن يفسخ العقد. فيكون قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يبيع بعضكم أيضا في رواية على بيع بعض، يكون عام ثمان الخيارين وبعد زمن الخيارين. وشراءه على شراء أخيه يحرم قياسا على البيع. أبو المهند يشتري من الكتاب بـ20، فيقول أبو فهد: أنا أشتريه منك بـ25. هذه صفة الشراء. متى يقولون؟ يقول في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، لأنه سوف يفسخ العقد، فإذا فسخ العقد أضر بأخيه المسلم. والقول الثاني، وهو رواية عند الحنابلة في البيعين، أنه يحرم مطلقا حتى بعد مضي الخيارين لما ذكرت قبل قليل، لأنه يؤدي إلى إغار الصدور، وربما بحث عن سبب حتى يفسخ العقد. والبيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والسوم على سوم أخيه محرم بالإجماع، إنما الخلاف في أي شيء؟ في صحة العقد. فالشيخ يقول حرم لم يصح، والصحيح الحرمة مع صحة البيع، لأن شروط البيع توفرت، فإذا توفرت فالأصل هو الصحة. أما أن النهي يقتضي الفساد كما مر بنا قبل قليل، ليس كل نهي يقتضي الفساد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض البيوع، نهى عن تلقي الجلب، نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التصرية وصحح العقد. فكذلك هنا يصح البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، لكن مع الإثم. ماذا؟ لأن النهي ليس عائدا على ذات البيع ولا على شرطه، إنما هو عائد على أمر خارج عن ذلك. قال وسومه على سومه يحرم، وإذا اشترى لا يصح. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه، يقصدون بالسوم حينما يحصل رضا من البائع، لكن إلى الآن ما تم العقد. ما الدليل على الحرمة؟ الدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولا يسوم على سوم أخيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السوم على سوم أخيه، والنهي يقتضي التحريم، فالأمر ظاهر، لكن يقتضي عدم الصحة هذا محل نظر، وناقشته قبل قليل في المسائل الماضية. متى يقولون؟ في حال الرضا، يعني حصل بينهما ركون، صح التعبير، حصل بينهما اتفاق مبدئي لكن لم يتم العقد. فالمسألة لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أشار إليها الشيخ، وهي حصل منه رضا لكن لم يتم العقد، هذا محرم. الحالة الثانية أن لا يحصل منه رضا، قال بعني بعشرين، قال لا لن أبيع، وهذا جائز بالإجماع، والمسلمون مجمعون عليه إجماعا شرعيا وإجماعا عمليا. وإلا لو قيل لا يجوز لا حرم البيع في المزاد، فأول شخص يسوم يحرم على غيره أن يسوم، ولم يقل أحد من المسلمين بذلك، لا بقوله ولا بفعله. الحالة الثالثة إذا لم يحصل منه لا رضا ولا رد، حالة تريث، فالصحيح في هذه المسألة الجواز، لم يرضى ولم يرد، إنما هو متريث الآن، يفكر هل يبيع أو لا يبيع، هل يناسبه البيع أو لا يناسبه البيع، فالصحيح في هذه المسألة الجواز، فيجوز له أن يسوم على سومه. دليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، حينما خطبها معاوية أبو الجهل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشير، فقال أما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن الضرب، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، إنكح أسامة بن زيد، فنكحته، يقول رضي الله تعالى فاختبطت به، الحديث في صحيح مسلم. الشاهد من ذلك أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لم تقبل ولم ترد، لكن لديها ميل لأحد الرجلين، وأتت من النبي صلى الله عليه وسلم تستشير في أحد الرجلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة، فلو كان يحرم لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في باب النكاح، ولا شك أن أحكام النكاح آكد من أحكام البيع، فإذا جاز ذلك في النكاح جاز في البيع، والله أعلم. وقوله وحرم ولم يصح بيع على بيع أخيه وشراء على شراء أخيه وسومه على سوم أخيه، التحريم لأجل حصول العداوة بين المسلمين، على هذا كل ما يؤدي إلى عداوة وبغضاء بين المسلمين يحرم بيعه، الصور التي ذكرها الشيخ رحمه تعالى وغيرها، وكذلك سائر المعاملات. ربنا عز وجل بيّن إلة الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فبين أن من أسباب تحريم الخمر والميسر هو إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فكذلك كل العقود التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين فهي محرمة. فلما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على شروط البيع عقد هذا الفصل، الشروط في البيع. عندنا شروط البيع وهذا الفصل الشروط في البيع. الشرط مر بنا تعريفه، ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ يقصد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل شروط يشترطها أحد المتعاقدين، البائع أو المشتري. وذكر الشيخ أن هذه الشروط إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. فما الفرق بين هذا الفصل والفصل الذي قبله؟ أهم الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع، الفرق الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، أما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. والأمر لا يتعلق بشروط البيع، كذلك كل الشروط، الشروط في الإجارة، الشروط مثلا في الصلح، الشروط مثلا في النكاح، الشروط في الخلع وهكذا. هذا الفرق الأول. ويتفرع على ذلك الفرق الثاني، شروط البيع كلها صحيحة، أما الشروط في البيع فكما أشار الشيخ بعضها صحيح وبعضها فاسد. الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، مثلا من الشروط أن يكون مالا فيحرم بيع الخمر والخنزير، لأن الخمر والخنزير ليس مالا على ما مر بنا، فلا يمكن تصحيح البيع إذا فقد شرطه. شروط البيع هي شروط لصحة البيع، أما الشروط في البيع فليست شروطا لصحة البيع، إنما هي شروط للزوم العقد، بمعنى أن البيع صحيح لكنه ليس بلازم. من شرط شيئا في البيع ولم يتوفر بالشرط، العقد صحيح، البيع صحيح، والشخص الشارط هو بالخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخ العقد. فشروط البيع هي شروط صحة، أما الشروط في البيع لا، هي شروط لزوم، شروط لزوم البيع، فلا يكون لازما إذا لم تتوفر هذه الشروط. شروط البيع لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت هذه الشروط. الفرق الرابع بينهما، شروط البيع لا يمكن إسقاطها. هل يقول شخص مثلا رضيت أن أشتري وإن كان محرما، أما الشروط في البيع فيصح إسقاطها. لو شرط أحد المتعاقدين شرطا فله أن يسقط هذا الشرط ويصح العقد. إذن هذه الفروق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، والشروط في البيع ضربان، يعني الشروط في البيع نوعان، صحيح، شرع في الكلام على الشرط الصحيح. ما هو الصحيح في هذا الباب؟ في الشروط عموما لما يقال صحيح، في العقود عموما لما نقول صحيح أو فاسد، المقصود بالصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، يعني يعتد به نعتبره، يتعلق به النفوذ يكون نافذا، بخلاف الفاسد ما لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ. هذا هو الصحيح في باب العقود، صحيح كشرط رهن. الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى نوعين من أنواع الشروط، وهي ثلاثة أنواع. الشروط الصحيحة هي ثلاثة أنواع، لكن الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى نوعين، وأهمل النوع الأول لأن ذكره وعدمه سيئ، وهو إذا شرط شرطا من مقتضى العقد، إذا شرط شرطا من مقتضى العقد، فالشرط ثابت ولو لم يشرط، لكنه لو شرطه يكون من باب التوكيد. مثلا من مقتضى العقد تسليم الثمن والمثمن، فلو لم يشرط فالأصل هو تسليم الثمن والمثمن. فلو قال البائع تنقذني الثمن، شرط أن ينقذه الثمن، واشترط المشتري أن يسلمه السلعة، ما حكم هذا الشرط؟ صحيح. لو لم يشرط ما الحكم؟ ثابت ولو لم يشرط، لأن مقتضى العقد يثبت ذلك. فالشيخ أهمله لأنه كما تعلمون متن مختصر، والأصل في المتون هو الاختصار. الشرط الثاني قال كشرط رهن وضامن وتأجير ثمن. قال كشرط رهن وضامن وتأجير ثمن، هذه كم من شرط؟ الرهن معروف، يرهنه شيئا، وهذا يكون إذا كان الثمن مؤجلا يرهنه شيئا كما يسمر بنا إن شاء الله. والضامن يكون يضمن الثمن، إذا لم يقضيك زيد الثمن أقضيك. الكفيل يكون في البدن، إذا لم يحضر زيد لمجلس القاضي أحضره، قال وتأجيل الثمن، يؤجل يشترط المشتري تأجيل الثمن، هذه كم شرط؟ رهن وضامن. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، ليس كذلك؟ قال وإن جمع شرطين، وهنا جمع شرطين. الحنابلة رحمه الله تعالى في باب الشروط في اشتراط شرطين فأكثر، يرون إذا كان الشرط من مقتضى العقد أو لمصلحة العقد ما الحكم؟ الشرط صحيح، وإذا كان لا اشتراط منفعة زائدة على العقد فالشرط ليس بصحيح، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان. لكن المذهب عند الحنابلة إذا اشترط شرط فأكثر، الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال، إذا كان من مقتضى العقد فالشرط صحيح، اشترط عليه أن ينقده الثمن وأن يكون الثمن من ماله ليس من مال محرم مثلا، وأن يكون الثمن لم يتعلق به حق الغير، هذه ثلاث شروط جائزة لأن هذا من مقتضى العقد، أو إذا كان لمصلحة العقد كما لو شرط رهن وضامن، ولو شرط أيضا كفيل يحضر البدن وضامن يضمن المال، هذه ثلاث شروط جائزة. لماذا؟ لأنها من مصلحة العقد. فإذا شرط رهن وضامن وتأجيل الثمن ما الحكم؟ جائز، الشرط صحيح والعقد صحيح والفعل جائز. ما الدليل؟ الدليل عموم النصوص، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يتناول أصل العقد صفات العقد، كذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. أيضا ذم ربنا تبارك وتعالى من لا يفي بالشروط والوعود عموما، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق إخلاف الوعد، والشرط هو نوع من أنواع الوعد. الحالة الثالثة إذا كان شرط مصلحة التي ستأتي، إذن الحنابلة في مذهبهم إذا شرط شرطين فأكثر، إن كان من مقتضى العقد أو من مصلحة العقد هذا صحيح يصح. النوع الثالث إذا اشترط منفعة زائدة على العقد، يقول لا يصح أن يشترط أكثر من شرط، فإذا شرط شرطين فأكثر لا يصح، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في الدرس القادم.